الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الآخند قدس الله نفسه الزكية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبعد، فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة، أما المقدمة ففي بيان أمور. الكتاب الشريف كتاب الكفاية رتبه مصنفه المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية على ثلاثة أقسام، فعنون القسم الأول بعنوان المقدمة، وعنون القسم الثاني بعنوان المقاصد، وعنون القسم الثالث بعنوان الخاتمة. والذي يظهر منه أعلى الله مقامه الشريف أنه يرى بأن المباحث التي ضمنها في القسم الأول وكذلك المباحث التي ضمنها في القسم الثالث ليست من علم الأصول، ولذلك أفرد المباحث الأولى تحت عنوان المقدمة، وأفرد المبحث الأخير الذي هو مبحث الاجتهاد والتقليد تحت عنوان الخاتمة. وعمدة المباحث الأصولية هي المباحث التي بحثها في المقاصد في القسم الأول، وهي مباحث الأوامر، مباحث المفاهيم، مباحث العام والخاص، مباحث المطلق والمقيد، مباحث المجمل والمبين، مباحث الأمارات، مباحث الأصول العملية إلى غيرها. كل هذه المباحث يتم البحث عنها في المقاصد، والتي هي ثمانية مقاصد تمر عليكم إن شاء الله تعالى. وأما المقدمة والتي نحن بصددها الآن، فقد ضمنها قدس الله نفسه الزكية 13 بحثا، فبحث فيها حول تعريف علم الأصول، وبحث فيها حول موضوع علم الأصول، وبحث فيها حول المشتق، بحث فيها حول الحقيقة الشرعية، بحث فيها حول استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وما شاكل ذلك من المباحث التي هي بمثابة المقدمات للمقاصد المهمة التي يصل إليها. فإذا نحن في المقدمة نستعرض 13 أمراً تبعاً لمنهجه رضوان الله تعالى عليه، نتعرض لها أمراً بعد آخر بحول الله تعالى وقوته. أما الأمر الأول من الأمور 13 التي ضمنها المقدمة، فهذا الأمر قد عقده الشيخ المصنف قدس الله نفسه الزكية لبيان مطلبين. المطلب الأول هو بيان منزلة موضوع العلم من موضوعات مسائل العلم، ما هي منزلة الموضوع موضوع العلم من موضوعات مسائله؟ والمطلب الثاني الذي عقد له الأمر الأول من المقدمات هو بيان المقصود من مسائل العلم. فعندما نقول هذه من مسائل علم الفقه وهذه من مسائل علم الأصول، ما هو المقصود من مسائل العلم؟ فعقد الأمر الأول لبيان هذين الأمرين، ولكن في الضمن تعرض لبيان أمور أخرى مرتبطة بهذين الأمرين. الأمر الأول الذي تعرض له هو بيان موضوع العلم. ما هو موضوع العلم؟ هذا واحد. الأمر الثاني الذي تعرض له ضمناً هو بيان المقصود من العوارض الذاتية والفرق بين العارض الذاتي وبين العارض الغريب. الأمر الثالث الذي تعرض له ضمناً هو بيان الضابطة في تمايز العلوم، بماذا نميز علم الأصول عن علم الفقه، وبماذا نميز ماذا مثلا علم الفقه عن علم الطب، وهكذا بيان الضابطة التي بها تمايز العلوم. الأمر الرابع الذي تعرض له ضمنان هو بيان موضوع علم الأصول. والأمر الخامس هو تعريف علم الأصول. فإذا نحن في الأمر الأول بلحاظ المطلبين الأساسيين اللذين عقد المحقق الآخوند الأمر الأول لبيانهما، وبلحاظ الأمور الخمسة التي تعرض لها ضمناً، تكون عندنا سبعة أبحاث كلها نستوفيها ضمن الأمر الأول. سبعة أبحاث، اثنان منها مطلبان رئيسيان عقد لأجلهما الأمر الأول، وخمسة أبحاث هي أبحاث ضمنية. صار واضحا؟ هذه هي خارطة البحث في الأمر الأول. خب، نأتي إلى البحث الأول من هذه الأبحاث السبعة، وهو بيان موضوع العلم. ما هو المقصود من موضوع العلم؟ مر عليكم في الكتب المنطقية أنهم عندما يتعرضون لبيان أجزاء العلم، واحد من الأجزاء التي يذكرونها هو بيان موضوع العلم، إذ يعرفون العلم، هذا من الأجزاء، ويبينون الغرض منه والفائدة منه، وهذا من الأجزاء أيضا، ويبينون أيضا ماذا؟ ما هو موضوع العلم، وهذا من الأجزاء أيضا. فنحن الآن بصدد بيان موضوع العلم. ما هو موضوع العلم قبل أن نتعرف على ما هو موضوع علم الأصول؟ أساسا بشكل كبروي كلي، ما هو موضوع العلم؟ عندما نقول لعلم الفقه موضوعون، لعلم الأصول موضوعون، لعلم الحكمة موضوعون، لعلم الكلام موضوعون، ما هو المقصود من هذه الجملة؟ ما هو المقصود من هذه العبارة؟ من عبارة موضوع العلم. تمام. قبل أن نشرع في هذا المطلب أو في هذا الباب، هنالك عندنا بحث لا بد أن نفرغ منه، وهو هل أن لكل علم موضوع أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل لا بد لكل علم من موضوع واحد أم لا؟ لماذا لا بد أن نشرع بهذا الباحث؟ لأن المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية في بداية الأمر الأول ماذا قال؟ قال الأول إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه إلى آخره. ظاهر عبارته قدس الله نفسه الزكية أنه قد فرغ من ثبوت الموضوع لكل علم، وإنما جاء ماذا؟ ليبين ما هو موضوع العلم الذي يكون لكل علم، وكأنه قد فرغ من ثبوت الموضوع لكل علم. والحال أن هذا محل كلامه، فهل لا بد لكل علم من موضوع واحد أم أن هذا ليس بلازم؟ هذا ما لم يتعرض له الآخر، ولكن ظاهر عبارته أنه مسلم عنده مفروغ عنه. لذلك ما يتناقله بعضهم من أن رأي المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية هو عدم ثبوت الموضوع لكل علم، هذا على خلاف ظاهر عبارته. كيفما كان، فهل لا بد لكل موضوع من علمين، لكل علم موضوع من موضوعين أم لا؟ بما أن هذا البحث لم يتعرض له المحقق الآخر، لذلك نحن لا نريد أن نتحدث عنه مفصلا، بل له مجاله، وإنما نكتفي بالإشارة إليه ليكون الطالب على بينة من أمره. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات أفاد بأن عمدة ما يستند إليه القائلون بلزوم الموضوع لكل علمين هو برهان، وهذا البرهان إن ناقشنا فيه وخدشنا فيه لا يثبت بأن لكل علم موضوع. وبيان هذا البرهان ببيان مني يتوقف على تمامية مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن كل علم لا بد له من غرض واحد، فإن علم النحو مثلا غرضه هو ماذا؟ صون اللسان عن الخطأ في المقاس، وغرض علم المنطق هو صون الفكر عن الخطأ في الاستدلال، والغرض من علم الأصول هو ماذا؟ هو صون والغرض من علم الأصول هو القدرة على الاستنباط. فإذا كل علم من العلوم لا بد له من غرض واحد، هنالك غرض واحد من ورائه. هذه مقدمة، تمام. المقدمة الثانية هي أن العلم ما هو؟ عندما نقول علم الأصول، عندما نقول علم الفقه، عندما نقول علم الحكمة، العلم يعني ماذا؟ العلم عبارة عن المسائل المتشتتة والقواعد المختلفة موضوعا ومحمولا، مسائل مختلفة من ناحية الموضوع والمحمول. فمثلا مسائل علم النحو من مسائله الفاعل مرفوع، ومن مسائله المفعول به منصوب. الموضوع في تلك المسألة هو الفاعل، والموضوع في هذه المسألة هو المفعول به. المحمول في تلك المسألة هو المرفوع، والمحمول في هذه المسألة هو المنصوب. فمسائل العلوم مسائل مختلفة موضوعا ومحمولا. فالمسائل المختلفة والمتباينة موضوعان ومحمولان، التي رحمكم الله التي يجمعها غرض واحد، التي يجمعها غرض واحد، ولأجل ذلك الغرض الواحد دونت كعلم وسميت باسم. علم النحو من مسائله الفاعل مرفوع، تمام، ومن مسائله كما قلنا المفعول به ماذا؟ منصوب. لما صارت هذه من مسائل علم النحو وصارت هذه من مسائل علم النحو؟ لأن غرضا واحدا جمع بين المسألتين، وهو صون اللسان من الخطأ في المقال، تمام أم لا؟ بعد أن جمعا بين المسألتين وغيرهما من المسائل هذا الغرض الواحد، سمي مجموع هذه المسائل باسم وهو علم النحو، فصار علما. إذن المراد من كلمة العلم عبارة عن مجموع المسائل والقواعد المختلفة والمتباينة موضوعان ومحمولان، التي جمعها غرض واحد، وبلحاظ ذلك الغرض دونت وسميت باسم، كعلم النحو، كعلم الأصول، كعلم الفقه، كعلم الكلام وما شاكل ذلك. إذن تحصل لدينا من المقدمة الأولى بأن كل علم لا بد له من ماذا؟ من غرض واحد. وتحصل لدينا من المقدمة الثانية بأن العلم عبارة عن أي شيء؟ عن المسائل المختلفة موضوعا ومحمولا، والتي جمعها غرض واحد. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة ثبت بالبرهان في محله من علم الحكمة قاعدة يعبرون عنها بقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أو بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هكذا عبرنا أو هكذا عبرنا، فإن هذين التعبيرين يلتقيان في النكتة. والمراد من قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أن الواحد، أن الكثير بما هو كثير لا يمكن أن يؤثر في الواحد بما هو واحد، كما أن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يؤثر في الكثير بما هو كثير. لماذا؟ للزوم السنخية بين العلة والمعلول، وإلا لو لم تكن هنالك مسانخة بين العلة والمعلول للزم أن يؤثر كل شيء في كل شيء، وهذا غير معقول. بل النار تؤثر الإحراق، والماء يؤثر التبريد، لولا لزوم المسانخة بين العلة والمعلول للزم أن تؤثر النار تأثير الماء ويؤثر الماء تأثير الإحراق تأثير النار، فيؤثر كل شيء في كل شيء وينتقض نظام العلية والمعلولية. تمام. فلا بد من التسليم بلزوم المسانخة بين العلة والمعلول، وإذا سلمنا بذلك لا بد أن نسلم بقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. لماذا؟ للزوم المسانخة. فإذا كانت العلة واحدة يكون المعلول ماذا؟ واحدا أيضا. وإذا كانت العلة كثيرة كان المعلول كثيرا، وإلا أكثر من علتين ولا يكون لها إلا أثر واحد. هذا خلف أن تكون كل واحدة منها علة، والعلة لا بد لها من معلول، فإذا تعددت العلل لا بد أن يتعدد المعاني. إذن على طبق قانون السنخية بين العلة والمعلول لا بد أن يكون كل واحد صادرا عن واحد، ولا يؤثر الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد، لا يمكن ذلك. كما لا يمكن أن يؤثر الواحد بما هو واحد، وتقول إلي إلى حيثيات متعددة، لا، بما هو واحد لا يمكن أن يؤثر في الكثير بما هو كثير. أما يؤثر في الكثير بما له جهة جامعة واحدة هذا ممكن، أما أنه بما هو واحد يؤثر في الكثير بما هو كثير هذا غير معقول. تمام. من هنا جاءت قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هذا واضح؟ تمام شيخنا، صافي، ما في تشويش. خب، على ضوء هذه المقدمات الثلاث يقال إذا كان كل علم له غرض واحد بمقتضى المقدمة الأولى، والعلم عبارة عن مسائل متشتتة ومختلفة موضوعا ومحمولا بمقتضى المقدمة ثانية، فلا بد أن يكون بين هذه المسائل المتشتتة والمختلفة موضوعا ومحمولا جامع واحد. لماذا؟ لكي لا يؤثر الكثير في الواحد. وإحنا فرضنا أن الغرض واحد من كل علمين، فإذا قلنا بأن مسائل العلم المتباينة والمتعددة هي ماذا؟ هي المؤثرة في ذلك الغرض الواحد، كان لازم ذلك هو ماذا؟ هو صدور الواحد عن الكثير. وصدور الواحد عن الكثير ماذا؟ محال. فلا بد من افتراض جامع واحد بين المسائل المتشتتة ليكون مؤثرا في الغرض الواحد حتى لا تنخرم القاعدة، وهذا الجامع الواحد هو موضوع العلم. فيلزم بالبرهان أن يكون لكل علم موضوعا. صار معلوم؟ نحن الآن نبين البرهان، ما بينا الإشكال في البرهان. ولا تعجل به من قبل أن يقضى إليك وحيه. فإذا البرهان الذي استدل به على لزوم الموضوع لكل علمين يتركب من هذه المقدمات الثلاث. فهل هذا البرهان تام أو ليس بتام؟ أجاب عن ذلك المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في حاشيته على الكفاية نهاية الدراية، وتبعه في ذلك المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، بأن هذا البرهان مخدوش ولا يثبت المدعى. لماذا؟ بيان ذلك يتوقف على مقدمتين. تأملوا جيدا. القاعدة التي تقول إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدون، ما هو المراد من الواحد هنا؟ ذكر الحكماء أن الواحد على أقسام ثلاثة: الواحد الشخصي، والواحد النوعي، والواحد العنواني. الواحد الشخصي هو عبارة عن الجزئي الحقيقي الذي يعد جزءا حقيقيا في الخارج، كزيد كعمر، زيد واحد حقيقي شخصي، عمر زيد، عمر أيضا واحد حقيقي شخصي. كل جزئي في الخارج حقيقي يعبر عنه بأنه واحد شخصي. والواحد النوعي كالإنسان، الإنسان في مقابل الحيوان واحد، الإنسان في مقابل الحيوان واحد، الإنسان في مقابل الجن واحد، الإنسان في مقابل الملك واحد، ولكن وحدته ليس وحدة شخصية كوحدة زيد وعمر، وإنما هي وحدة نوعية. وحدة نوعية يعني ماذا؟ يعني كل شيء له أفراد متعددة ويجمع بينها جامع ذاتي كالإنسانية، يعبر عن هذا الشيء ذي الأفراد المتعددة بأنه واحد نوعي. تمام. والواحد العنواني هو الواحد الذي تكون له أفراد متعددة كالواحد ماذا؟ النوعي مع فارق أنه في الواحد النوعي يكون الجامع بين الأفراد ذاتيا، بينما في الواحد العنواني يكون الجامع بين الأفراد انتزاعيا وليس ذاتيا. مثلا البياض أو الأبيض بعبارة أخرى، الأبيض ينطبق هذا الأبيض، هذا العنوان الأبيض، عنوان الأبيض له أفراد، من أفراده الثلج، من أفراده الورق، من أفراده القطن، هذه الأفراد كلها يجمعها عنوان ماذا؟ واحد، وهو عنوان الأبيض. وحدة عنوان الأبيض وحدة عنوانية، لا هي وحدة شخصية، لأن الفرض بأن الأبيض ليس جزئيا حقيقيا، بل هو ماذا؟ ذو أفراد كثيرة، وليس واحدا نوعيا، لأن عنوان الأبيض الجامع بين الورق وبين الثلج وبين البلي القطن ليس ذاتيا، وإنما هو ماذا؟ منتزع من هذه الأشياء. لا يوجد هنالك جامع ذاتي كالإنسانية التي تجمع بين زيد وعمر وبكر، بل جامع انتزاعي، وإلا ما هو الجامع بين القطن وبين الثلج وبين الورق؟ جامع انتزاعي انتزعه العقل من هذه الوجودات المتعددة التي لا اشتراك بينها، جمع انتزع العقل منها عنوانا وهو عنوان الأبيض، فصارت لها وحدة عنوانية. تمام. فإذا الواحد في الحكمة على أقسام ثلاثة، تارة يكون واحدا شخصيا، وأخرى يكون واحدا نوعيا، وثالثة يكون واحدا ماذا؟ عنوانيا. وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة، فإن قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لا تثبت أن كل علم لا بد له من موضوع واحد. لماذا؟ لأنه إن كان المراد من الواحد هو الواحد الشخصي الذي هو القسم الأول، فالقاعدة لا تتنافى مع ماذا؟ فالقاعدة لا تثبت لزوم الموضوع لكل علم. لما؟ لأنك أنت يا صاحب البرهان ماذا تقول؟ تقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. تماما. وبما أن الغرض واحد، فإن المسائل المتعددة والمتباينة لو كانت هي المؤثرة في الغرض الواحد للزم انخرام القاعدة، فلا بد من القول بوجود جامع بين المسائل المتعددة والمتباينة، وهو موضوع العلم يكون هو المؤثر في الغرض الواحد، فصار الواحد صادرا عن واحده. هذا غاية ما تقوله أنت يا صاحب البرهان. نحن نقول لك بأن الواحد الذي هو الغرض، يعني بأن الغرض الواحد إذا كان يراد به الواحد الشخصي، يعني الغرض من قبيل صون اللسان عن الخطأ في المقال، هو واحد شخصي جزئي حقيقي كزيد وعمرين، لو سلمنا بذلك ولا نسلم، نقول بأن هذا الواحد ما صدر عن الكثير حتى ولو لم يكن هنالك موضوع. كيف؟ لأننا نقول بأن كل مسألة، دققوا في المطلب، بأن كل مسألة ليست علة تامة مؤثرة في الغرض حتى تقول أثر الكثير في الواحد، وإنما كل مسألة من مسائل العلم هي جزء العلة، جزء العلة. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن مجموع المسائل هو العلة التامة، وأما كل مسألة مسألة فليست علة ثامة، وإنما هي ماذا؟ جزء العلة. إذن العلة التامة المؤثرة هي ماذا؟ هي مجموع المسائل. بعبارة مثالية، مسألة الفاعل مرفوع وحدها ليست علة تامة لتحقق صيانة اللسان عن الخطأ في المقال، لو لم يعرف الإنسان إلا هذه المسألة من علم النحو هل يتحقق الغرض وهو صيانة اللسان من الخطأ في المقال؟ كلا، بل لا بد من معرفة ماذا؟ جميع مسائل علم النحو، حينئذ الغرض الواحد يترتب على مجموع المسائل، فكل مسألة مسألة ليست علة تامة حتى يقال أثر الكثير في الواحد، وإنما كل مسألة جزء العلة. جزء العلة إذا انضم إلى الجزء الآخر وانضم الجزء الثالث صار المجموع علة واحدة، فأثر الواحد في الواحد من غير حاجة إلى افتراض وجود موضوع للعلم يجمع بين مسائله المتشتتة. تمام؟ فإذا كان الواحد شخصيا، إذا كان الغرض واحدا شخصيا، فإنه لا يلزمنا بوجود الموضوع لكل علم، والقاعدة محفوظة غير منخرمة، لأن المؤثر كما ذكرنا نكتة المسألة، لأن المؤثر ليست كل مسألة مسألة على نحو الاستقلال، وإنما المؤثر هو المجموع. وهذا له نظير في المركبات الاعتبارية، فإن الصلاة مثلا لها غرض واحد أم لا؟ لها غرض، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن لو جاء الإنسان بالقراءة فقط هل يتحقق هذا الغرض؟ كلا. لو جاء بالقراءة والركوع فقط هل يتحقق هذا الغرض؟ كلا، ليس يتحقق الغرض إلا بمجموع ماذا؟ أجزاء المركب، مما يعني أن كل جزء من أجزاء المركب لا يؤثر في الغرض بوحده، بل ماذا؟ يؤثر مع غيره. تأثير المجموع تأثير واحد في غرض واحد، والمقام من هذا القبيل. فلا يلزم أن يكون هنالك موضوع لكل علة، وإما أن يكون الغرض الواحد واحدا نوعيا لا واحدا شخصيا. نقول بأن القدرة على الاستنباط واحد، هذا الغرض واحد لكن واحد نوعي. يعني ماذا؟ يعني له أفراد متعددة بينها جامع ذاتي وهو القدرة على الاستنباط. القدرة على الاستنباط من خلال مسألة حجية خبر الواحد فرد من أفراد القدرة على الاستنباط، والقدرة على الاستنباط المترتبة على بحث حجية الظهور فرد آخر من أفراد القدرة. هذه الأفراد يجمع بينها ماذا؟ جامع ذاتي وهو القدرة على الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. تمام؟ نقول لو كان الغرض واحدا بالوحدة النوعية هو الآخر أيضا لا يلزمنا بماذا؟ بأن يكون لكل علم موضوع واحد. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن الوحدة هنا وحدة الغرض وحدة نوعية، معنى ذلك أن هذا الغرض الواحد له ماذا؟ أفراد متعددة، له أفراد متعددة، مثل ما الإنسانية لها أفراد متعددة، إنسانية زيد، إنسانية عمرو، إنسانية باكر. أيضا هنا القدرة على الاستنباط إذا صورناها بأنها واحدة نوعا فلا بد لها من أفراد متعددة. القدرة على الاستنباط من خلال بحث حجية الظهور، قدرة على الاستنباط من خلال بحث حجية خبر الواحد، وهكذا. تمام؟ حينئذ كل غرض، كل فرد بعبارة أخرى، كل فرد من أفراد القدرة على الاستنباط يترتب على مسألة من مسائل علم الأصول. ففي الحقيقة كل مسألة ماذا؟ أثرت في غرض، كل مسألة أثرت في غرض. مسألة حجية خبر الواحد أثرت في القدرة على الاستنباط المترتبة عليها، ومسألة حجية الظهور أثرت في القدرة على الاستنباط المترتبة عليها. غاية ما هناك بأن أفراد القدرة على الاستنباط المتعددة يجمع بينها جامع ذاتي واحد اسمه القدرة على الاستنباط، وإلا فإن القدرة على الاستنباط المترتبة على بحث حجية الظهور غير القدرة على الاستنباط المترتبة على بحث حجية خبر واحد. والمؤثرة في هذا الغرض هي هذه المسألة لا تلك، والمؤثرة في ذلك الغرض هي تلك المسألة لا هذه. تمام أو لا؟ فالذي صار في الحقيقة هو تأثير الكثير في الكثير، وليس تأثير الكثير في ماذا؟ في الواحد. في الواقع تنحل المسألة بناء على كون الجامع، بناء على كون الغرض واحدا بالوحدة النوعية، ينحل الغرض الواحد إلى عدة أغراض بعدد الأفراد، وهذه الأغراض يجمعها جامع ذاتي واحد، فكل مسألة تؤثر في غرضها المترتب عليها، فحينئذ الذي صار في الواقع هو تأثير الكثير في الكثير، وتأثير الكثير في الكثير لا محذور فيه، بل هو على طبق مقتضى القاعدة، فنلتزم بأن كل علم لا بد له من غرض واحد، ولكن بالوحدة النوعية، وفي الوقت نفسه نلتزم بأن هذا الغرض الواحد، وفي الوقت نفسه نلتزم بأن العلم ليس له، لا يلزم أن يكون له موضوع واحد. لماذا؟ لأن الموضوع الواحد إنما نحتاجه فيما لو قلنا بأن المسائل المتشتتة تؤثر في غرض واحد، والحال أن المسائل المتشتتة تؤثر في ماذا؟ في أغراض متعددة، فالتأثير تأثير للكثير في الكثير، فلا يخرم قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وفي الوقت نفسه نلتزم بعدم لزوم أن يكون لكل علم موضوع. تمام. وأما لو قلنا بأن الغرض الواحد واحد بالوحدة العنوانية، فالأمر فيه أوضح، وما نحن فيه من علم الأصول الغرض المترتب عليه ليس واحدا بالوحدة الشخصية بلا ريب، وليس واحدا بالوحدة النوعية أيضا، لأن مسائل علم الأصول لا يجمع بينها جامع ذاتي، وإنما الغرض من علم الأصول واحد بالوحدة العنوانية بالوحدة الانتزاعية. الفقهاء والأصوليون رضوان الله تعالى عليهم وجدوا بأن مسألة أن الظاهر حجة، وبأن مسألة أن خبر الواحد حجة، هذه المسائل كلها مؤثرة في الاستنباط، فجمعوا فانتزع العقل من هذه المسائل المتعددة عنوانا واحدا، وهو عنوان القدرة على الاستنباط. فالقدرة على الاستنباط واحد بالوحدة ماذا؟ العنوانية الانتزاعية، وليس واحدا بالوحدة النوعية ولا بالوحدة الشخصية، إذ لا جامع ذاتي بين مسائل علم الأصول، كما أنها ليست جزئيا حقيقيا، وإنما هي أمور متعددة متشتتة، صار معلوما. وهكذا أكثر العلوم الاعتبارية، أكثر العلوم الاعتبارية وحدة الغرض فيها وحدة عنوانية انتزاعية، فليكن هذا على ذكر منكم. تمام. خب، نحن لو كان الغرض من علم الأصول واحدا بالوحدة الانتزاعية، هذا التعبير لا تعبرون عنه لأنه ليس تعبيرا اصطلاحيا، لابد أن تقولون وحدة عنوانية، هذا هو التعبير الاصطلاحي. لو كان الغرض من علم الأصول وهو القدرة على الاستنباط واحدا بالوحدة ماذا؟ العنوانية. قلنا في بداية الأمر بأن الوحدة العنوانية ماذا تعني؟ أن يكون للشيء أفراد متعددة لا يجمع بينها جامع ذاتي، وإنما يجمع بينها جامع انتزاعي. تمام. حينئذ مسائل علم الأصول المتعددة ماذا؟ لا يوجد جامع ذاتي بينها، بل هي أفراد لعنوان واحد. الذي جمعها تحت هذا العنوان الواحد هو ماذا؟ هو تأثير كل منها في القدرة على الاستنباط. إذن مسألة حجية الظهور تؤثر في القدرة على الاستنباط، ومسألة حجية خبر الواحد أيضا تؤثر في القدرة على الاستنباط. جاء العقل ووجد بأن كل مسألة من هذه المسائل تؤثر، فانتزع عنوانا واحدا لها وهو الغرض، أسماه عنوان القدرة على الاستنباط. إذن صارت عندنا كل مسألة أيضا تؤثر في الغرض المترتب عليها، وليست تؤثر في الغرض المترتب على غيرها. مسألة حجية الظهور تؤثر في القدرة على الاستنباط المترتبة عليها هي، لا أنها تؤثر في القدرة على الاستنباط المترتبة على بحث حجية خبر الواحد. صار معلوما أم لا؟ فصارت كل مسألة مؤثرة فقط في الغرض المترتب عليها، إلا أن العقل بين هذه الأغراض وجد جامعا مشتركا فانتزعه. ففي الواقع أيضا لو كانت الوحدة وحدة الغرض وحدة عنوانية، ليس عندنا إلا تأثير للكثير في الكثير، وليس ذلك من باب تأثير الكثير ماذا؟ في الواحد. إذن نلتزم هنا بأن الغرض واحد بالوحدة العنوانية، ونلتزم في الوقت نفسه أيضا ماذا؟ بأنه ليس من اللازم أن يكون للعلم، لعلم الوصول ولغيره من العلوم موضوع. لماذا؟ لأن عمدة الاستدلال هي قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فكيف صدر الغرض الواحد من المتعدد؟ نقول لم يصدر الواحد من المتعدد، وإنما صدر ماذا؟ كثير من كثيرين. غاية ما هناك أن هذا الكثير وجد العقل بينه جامعا مشتركا فانتزعه وصار واحدا. فعلى جميع التقادير الثلاثة فإن قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لا تلزمنا بوجود الموضوع لكل علم. وعلى ذلك نقول بأن ما اشتهر في كتب المناطق وأخذه المحقق الآخر أخذ المسلمات من أن كل علم لا بد له من موضوعين، هذا لم يقم عليه برهان صحيح، بل قام البرهان على عدمه كما يأتيكم في محله إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.